أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فأسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا على حسن أداء رسالته، وأن يحيينا على ملته، وأن يميتنا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يجمعنا به على حوضه الشريف إن شاء الله تعالى، نشرب منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إن شاء الله. وأحييكم جميعا تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي صراط العزيز الحميد.
وبعد، ففي حلقات سابقة أشرنا إلى المنة الإلهية الكبرى التي يمتن علينا بها ربنا تبارك وتعالى بأن أخرج كل ماء الأرض على كثرته من داخل الأرض، فقال عز من قائل: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ثم تأتي آيات قرآنية عديدة يشير فيها ربنا تبارك وتعالى إلى إنزال الماء من السماء أو إنزال الماء من السحاب، وقلنا فيما قلناه أن هذه دورة تالية لعملية إخراج الماء من داخل الأرض، وقلنا أيضا أن هذه الدورة لازمة لجعل هذا الماء لا يأسن ولا يفسد ولا يتعفن، لأن الماء يعيش فيه بلايين من الكائنات الحية وتموت فيه بلايين من الكائنات الحية في كل لحظة، ولو وقف هذا الماء وركد لفسد فسادا عظيما. فجعل ربنا تبارك وتعالى دورة الماء حول الأرض دورة معجزة تشهد الله تعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. ثم تحدثنا على أن الله تعالى يمن علينا بأنه جعل من الماء كل شيء حي، فأجساد الكائنات الحية كلها لا تقوم ولا تحيا بغير الماء، وكافة العمليات الحيوية في داخل أجساد كل خلية حية نباتية كانت أو حيوانية أو إنسية لا تتم في غيبة الماء. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في صورة الواقعة بإنزال الماء من السماء.
أفرأيتم
والخطاب من أول سورة أو من أول هذا المقطع من سورة المباركة خطاب للكافرين، خطاب في صيغة أسئلة تقريعية توبيخية للذين يكفرون بالخالق سبحانه وتعالى، أو الذين يشركون به غيره سبحانه وتعالى، أو الذين يضلون عن هدايته الربانية التي أنزلها على سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، ثم ختمها جميعا بهذه الرسالة الخاتمة التي أرسلها أو أنزلها على الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، والمتمثلة في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فيقول رب العالمين بعد أسئلة عديدة يوجهها كلها إلى هؤلاء الكافرين والمشركين والضالين التائهين، يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. طبعا عملية إنزال الماء من المزن عملية معقدة للغاية، ولا يستطيع العلم في قمة من قممه الآن أن يفسر لنا بالتأكيد كيف ينزل المطر. نحن نعلم أن الله تعالى يبخر الماء من أصلح البحار والمحيطات، من أصلح الأنهار والبحيرات، من أصلح النباتات نتيجة نتح النبات، تنفس الحيوانات وتنفس الإنسان، يصعد هذا البخار إلى الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي المحيط بالأرض، وأن ربنا تبارك وتعالى قد جعل في هذا النطاق صفات معينة للمحافظة على الحياة على الأرض، نطق متعددة لحماية الحياة على الأرض، حتى يشعر الإنسان وهو في قمة من قمم المعرفة العلمية أنه محتاج في كل لحظة من لحظات وجوده وفي كل آن من أناء عمره إلى رحمة هذا الخالق العظيم. ولذلك كان من أحب الدعاء إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى قلبه الشريف، كان يقول اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأننا إذا وكلنا لأنفسنا لهلكنا، لأننا محاطون بمخاطر لا أول لها ولا آخر حول هذه الكرة الأرضية. يصعد بخار الماء بعد تبخيره من أسطح المسطحات المائية وبعد تبخيره من أجساد الكائنات الحية، ويجد أن الله تعالى قد هيأ له في ما يسمى نطاق المناخ، وهما حوالي 18 إلى 20 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، خاصية معينة أن هذا النطاق يتبرد باستمرار مع الارتفاع حتى تصل درجة حرارته إلى ناقص 60 درجة مئوية أو أكثر من ذلك فوق خط الاستواء. يتكثف هذا الماء فتكون السحب، تدفع الرياح بهذه السحب إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى، وهذه السحب لابد وأن تطعم بوسائل لمزيد قدرتها على تكثيف ما بها من بخار الماء. السحب يحتاج إلى تلقيح بجسيمات صلبة من هباءات الغبار، من نوى المركبات الكيميائية ومن غير ذلك من المواد الصلبة، فيعني تساعد السحاب على عملية تكثيف الماء. يبدأ بخار الماء في التكثف على هذه النوى، سمى نوى التكثف، ولا يتكثف الماء إلا عند درجات معينة من الحرارة ودرجات محددة من تركيز بخار الماء. يتكثف الماء حتى يصل إلى حجم قطيرات، ويبدأ الأول بقطيرات دقيقة للغاية لا يكاد يتعدى قطرها بضع الميكرونات، يعني شيء لا يكاد البصر البشري أن يراه، ثم تنمو هذه القطيرات بالتدريج حتى تثقل وتزداد كثافتها فتنزل مطرا بمشيئة الله بالكم الذي يريده وفي المكان الذي يحدده. ولو تتبعنا هذه الدورة لوجدنا أن فيها من العوامل يعني ما لا يكاد العقل البشري أن يحصيه، تصريف الرياح حتى تحمل بخار الماء من أصلح المسطحات المائية ومن تنفس الكائنات الحية ونتح النباتات، تحمل هذا البخار إلى المرتفعات العليا من الغلاف الغازي للأرض فتتكثف، تتكون السحب، تدفع الرياح هذه السحب بطرق متعددة سنفصلها إن شاء الله تعالى في تعليقنا على الآيات القرآنية التي تفصل لنا المعجزة الإلهية في تكوين السحاب. ترتفع هذه الصهب حتى يتكثف ما فيها من ماء، تلقى هذه الصهب بالجسيمات الصلبة من هباءات الغبار ومن غيره من نوى التكثف، تتبرد، قد تتحول إلى قطرات من البرد أو إلى بلورات من الثلج نتيجة للبرودة الشديدة في المستويات العليا من نطاق المناخ، فيثقل وزنها وتسقط بمشيئة الله في المكان الذي حدده ربنا تبارك وتعالى. وذلك تسأل الآية القرآنية هذا السؤال التوبيخي التقريعي للكافرين للمشركين للمنكرين وجود الله سبحانه وتعالى، فيقول رب العزة والجلال: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أيها البشر الذين تكفرون بالله أو تشركون به أو تتجاهلون القدرة الإلهية المبدعة في إبداع هذا الكون، فتهملون في عبادة هذا الخالق العظيم الذي ما أوجدكم على هذه الأرض إلا لعبادته سبحانه وتعالى بما أمر ولحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض وإقامة عدل الله فيها. أفلم تنظروا إلى هذه الحقيقة؟ أفرأيتم الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ طبعا مهما استطاع الإنسان من توفير تقنيات متقدمة ومهما تقدم الإنسان في العلم لا يستطيع أن ينزل ماء السحاب. والعلماء تحدثوا في الفترة الأخيرة عما يسمى بالمطر الصناعي أو استمطار السحاب، ويقولون أنهم يستطيعون أن يرسلوا طائرات خاصة تلقح السحاب بنوى للتكثف من مواد كيميائية مختلفة مثل نظرات الفضة، وهي تساعد على تكثف بخار الماء، ويمكن بهذه الصورة أن ينزلوا ماء السحب. ولكن بالرغم من ذلك أثبتت التجربة أنه لا يمكن التحكم لا في كم الماء الذي ينزل ولا في مكان نزوله، لا يمكن التحكم في ذلك لأن لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى.
قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي
أيضا نعلم أن التركيب الغلاف الغازي للأرض تركيب محكم للغاية، أغلبه غاز النيتروجين وهو غاز يعني خامل، ونسبة تليه من الأكسجين، نسبة ضئيلة من ثاني أكسيد الكربون، نسبة من بخار الماء، نسبة من بعض الغازات الخاملة. لو كان هذا الماء يعني لو كان هذا الغلاف الغازي له تركيب مغاير لنزل الماء فاسدا. لو كان الماء له قدرة وهو أعظم مذيب نعرفه على وجه الأرض، لو كان الماء يذيب من مكونات الغلاف الغازي ما يمكن إذابته كما يذيب من سطح الأرض ويحمل أملاح الأرض إلى البحار والمحيطات، لو كان تركيب الغلاف الغازي مختلفا قليلا لنزل الماء إلينا ماء مالحا وجاجا شديد الملوحة، لا يصلح لري نبات ولا لري ظمأ حيوان ولا لري ظمأ إنسان. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الضوابط الكثيرة التي وضعها في الكون حتى يصلنا ماء السماء في عذوبته وطهارته ونخائه. فيقول عز من قائل: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ولذلك كلما شرب الإنسان شربة من ماء عذب فلا بد له من أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء قال الحمد لله الذي أسقانيه بحوله وقوته وكرمه ورحمته، ولم يسقنيه على حول مني ولا قوة، لأن الإنسان لا يملك أن ينزل قطرة واحدة من هذا الماء. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما يعلم متى ينزل المطر أحد إلا الله. ربنا تبارك وتعالى هو الذي ينزل المطر بعلمه وحكمته وقدرته. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قوله الشريف: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه. وفي رواية أخرى: ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. ويأتي العلم البشري المكتسب في قمة من قممه الآن ليؤكد لنا على أن عوامل البخر المختلفة، طاقة الشمس وحركة الرياح، تبخر من سطح الأرض سنويا ما مقداره 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، وأن هذا الكم الهائل من الماء يعود كله قطرة قطرة مرة أخرى إلى الأرض، ولكن يعود بتوزيع جديد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عام بأمطر من عام، أو ما من عام بأقل مطرا من عام، ولكن الله يصرفه. الله يعيد توزيعه مرة أخرى بعلمه وحكمته وقدرته. ولذلك نقول هذه الومضة القرآنية المبهرة: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذه الومضة تحمل من المعاني العلمية الشيء الكثير. تحمل أولا أن الله تعالى هو الذي ينزل الماء بقدر معلوم حسب علمه وحكمته وقدرته، وينزله في المكان الذي يريد وبالقدر الذي يريد، وأنه لا توجد طاقة للإنسان للتحكم في إنزال المطر أبدا، حتى لو تحدثوا عن المطر الصناعي. وأذكر أن إحدى الدول الخليجية جاءها نفر من العلماء الأمريكان بدعوى أنهم يستطيعون إنزال المطر بطريقة استمطار السحاب أو تلقيح السحاب كما يقولون، وبعد أن أنفقوا ملايين الدولارات على هذه التجربة سقط المطر على بعد مئات الأميال بعيدا عن أرضه. فربنا تبارك وتعالى هو الذي ينزل المطر، لأن المطر من الرزق والرزق من الله، والذي من الله لا يمكن أن يطلب إلا بطاعة، لا يطلب بمعصية أبدا. ومهما أوتي الإنسان من أسباب العلم والتقنية لا يمكنه أن يتحكم في قطرة الماء التي تنزل من السحاب. ثم يؤكد ربنا تبارك وتعالى في هذه الومضة القرآنية المبهرة على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لتركيب الغلاف الغازي للأرض تركيبا محددا معينا، لو اختل هذا التركيب ولو بشعرة قليلة لنزل ماء المطر مالحا أو مرا أو لا تستسيغه الذوق البشري ولا الحيواني، ولا يروي ظمأ النبات، ولا يصلح أن يكون وسيلة للأنشطة الحياتية المختلفة التي تتم في داخل الخلية الحية. هذه الآيات الكبرى من آيات الخلق التي عددها ربنا تبارك وتعالى في عتاب رقيق وفي توجيه تقريعي تأنيبي للكفار والمشركين، تؤكد على أن هذا الكون الذي نحيا فيه تحكمه قوانين وسنن إلهية كبيرة، وأن الإنسان محتاج في وجوده على هذه الأرض إلى رحمة الله وعنايته في كل وقت وفي كل حين، وعلى الإنسان أن يشكر هذه النعمة الإلهية في كل قضية من هذه القضايا، الحياة والموت، الزرع وجمع الحصاد، الماء الذي يشربه، المحاصيل المختلفة التي يتمتع بها. عليه أن يدرك مدى النعمة الإلهية في أن جعل لنا ربنا تبارك وتعالى من الشجر الأخضر مصدرا من مصادر الطاقة الهائلة. فكلما تحرك الإنسان في هذه الحياة وأدرك نعمة من نعم الله، عليه أن يتعرف على هذا الخالق العظيم وأن يسجد له بالطاعة وبالعبادة وبالتسبيح والتعظيم. عليه أن يدرك أنه لكي تدوم هذه النعم، لكي تستمر هذه الأفضال الإلهية، على الإنسان أن ينخرط في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى ورحمته. وهذه الطاعة أنزلها ربنا تبارك وتعالى على نفر من الرسل، ثم جمعها جميعا وأتمها وأكملها في هذه الرسالة الخاتمة التي أنزلها على النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، على كافة الناس مسلمين وغير مسلمين أن يتعرضوا لقراءة هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، ويستعرضوا ما فيه من آيات، وأن يحكموا بأنفسهم إن كان هذا الكتاب يمكن أن يكون صناعة بشرية أم أنه صنعة الله الخالق سبحانه وتعالى. والذي استدل فيه على ألوهيته وربوبيته ووحدانيته بأدلة كونية كثيرة، يعني بالإضافة إلى رسالة القرآن الأساسية وهي الهداية الربانية في أمر الدين بقواعده الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. أنزل لنا ربنا تبارك وتعالى العديد من الآيات الكونية التي تشهد بوجود الله وتشهد بتفرده بالألوهية وبالوحدانية وتفرده بالربوبية وتفرده فوق كافة خلقه بالصفات التي تليق بجلاله. ولذلك علينا أن ننظر في هذه الآيات الكونية بمنظار الروية والحكمة والعقل، وأن نستقرئها في إطار الحقائق العلمية المتاحة لنا، حتى نتمكن من رؤية ما فيها من معاني واستجلاء قضية السبق القرآني بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون، فيكون ذلك حجة على أهل عصرنا، أهل العلم والتقنية الذي نعيشه والذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، ونسوا كل قضايا الغيب بل أنكروها إنكارا كاملا، وأصبحوا لا يؤمنون إلا بكل ما هو مادي ملموس مدرك. ولذلك أنزل ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه هذه الإشارات الكونية العديدة التي تفوق 1400 آية صريحة، بالإضافة إلى آيات كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة. ولذلك أقول أيها الأحباب، في ظل الأزمات والمحن والفتن التي تعيشها أمة الإسلام اليوم، علينا أن نحسن عرض هذه الآيات الكونية في إطارها العلمي الصحيح، أن نعرضها على الناس كافة مسلمين وغير مسلمين، تثبيتا للمؤمنين على إيمانهم، ودعوة للتائهين والضالين والكافرين والمشركين لمعرفة الإله الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.